بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتم مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن مختصر هدي الخليل للعلامة شيخ شيوخنا الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمنا الله وإياه. واخترنا أن يكون التعليق على كتاب الصيام، وذلك لاقتراب هذا الشهر العظيم المبارك الذي نسأل الله جل في علاه أن يبلغنا إياه والجميع. وهذا مما جرت عليه سنة علمائنا، فإنهم كما هي الطريقة المعتادة عند الشيخ العلامة بن باز رحمه الله وعند شيخنا ابن عقيل وعند غيرهم من أهل العلم، أنهم يقرؤون ما يتعلق بالأحكام المقبلة. فإذا قارب شهر رمضان قرأوا ما يتعلق بشهر رمضان، وهكذا ما يتعلق بالحج وسائر الأحكام لما تمس إليه الحاجة، حاجة الناس، وللحاجة أيضا إلى التفقه في هذه الأمور. فنقرأ هذا الموضع من هذا المتن، وكنا قد شرعنا في شرح أوله، ونستأنف بعد ذلك إن شاء الله تعالى في إكماله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: كتاب الصيام. وكتاب هنا وفي عامة المواضع فعال بمعنى مفعول، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتابة وكتبا، ومدار المادة على الضم والجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال لجماعة الخيل كتاب كتيبة. وهكذا اجتماع الحروف يسمى كلمات وجمل. وأراد رحمه الله تعالى كما أراد غيره: هذا مكتوب، أي مجموع في أحكام الصيام. وذلك أن كتاب خبر لمبتدأ محذوف، ومبتدأه هذا. والصيام في أصل اللغة مصدر صام، يصوم صياما، وهو مطلق الإمساك في أصل اللغة، فيقال لكل من أمسك عن شيء هذا صائم، أكان كلاما أم طعاما أم جريا. ومنه قوله تعالى عن مريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فمنه قول الله تعالى عن مريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفسر الصوم هنا بالإمساك عن الكلام، بالإمساك عن الكلام. ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة. أراد أنها ممسكة عن الجري أو ممسكة عن الطعام على وجه عند بعضهم، إلا أنه لم يرضه آخرون، وعامتهم على أن المقصود هو الإمساك عن الجري. فهذه الخيل ممسكة عن الجري، فسمى ذلك صياما. وأما الاصطلاح الشرعي للصيام فقد تباينت فيه أقوال أهل العلم، إلا أن أحسن ما رأيت من تعريف للصيام هو قول العلامة القرطبي المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره المعروف بأحكام القرآن. قال: هو الإمساك عن المفطرات، مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هكذا قال. وهذا التعريف اشتمل على ما يحتاج إليه من أحكام الصيام ومتعلقاته. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة بإجماع أهل العلم، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع أهل العلم، وذلك أن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت في ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة. والصيام على حد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 5 أنواع: الصوم المفروض بالشرع، وهو صوم شهر رمضان أداء وقضاء، هذان 2، والصوم الواجب في الكفارات وهذا 3، والواجب بالنذر وهذا 4، وصوم التطوع وهذا 5. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما هو فيما يتعلق بالصيام المشروع، يعني أن الصيام المشروع يقسم إلى هذه 5 أقسام. وأما ما يتعلق بتقسيمه على مقتضى الأحكام الشرعية فإنه 4 أقسام، وذلك أن الصيام لا يكون مباحا، لا يوجد في الشريعة صيام مباح، وإنما الصيام إما أن يكون واجبا وهو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في 3 الأقسام الأول: رمضان قضاء وأداء، والنذر إذا أوجبه الإنسان على نفسه، والكفارات فهذا واجب، والثاني أن يكون مندوبا وهو ما ذكره في النوع 5 وهو صيام التطوع، وإما أن يكون محرما كصيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق أيضا على الصحيح، وإما أن يكون مكروها كصيام يوم الجمعة عند طائفة من أهل العلم، أي إفراد يوم الجمعة بصيام. هذه جملة من الفوائد متعلقة بأول هذا الكتاب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم بدأ عليه رحمة الله بما يثبت به الصيام، فقال: يثبت هلال رمضان برؤيته. يثبت يعني ثبوتا شرعيا، والهلال عند طائفة من أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وظاهر اختيار شيخ الإسلام أنه مأخوذ من الظهور، من مطلق الظهور. ولهذا لما فسر ما ورد من الهلال البخاري رحمه الله فسره بالظهور، وأما شيخ الإسلام فإنه قال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت. وأما ما حكاه الزجاج عن أئمة اللغة من البصريين والكوفيين فإن مفاده أن الهلال سمي هلالا لرفع الصوت بالإخبار عنه، لرفع الصوت بالإخبار عنه. ولهذا يسمى صراخ الصبي، انتهى كلام الزجاج رحمه الله، يسمى صراخ الصبي عند خروجه من بطن أمه يسمى استهلالا، يسمى استهلالا. وهذا المعنى اللغوي جره شيخ الإسلام إلى مسألة خالف فيها الأئمة 4، وهي مسألة ما إذا رأى الهلال وحده هل يصوم أو لا يصوم. الأئمة 4 على أنه يصوم وشيخ الإسلام على أنه لا يصوم. ولعل هذه المسألة تأتي معنا. والمقصود هنا هو مدى ما في المعرفة اللغوية من الفائدة في تخريج المسائل الفقهية. هنا قال هلال رمضان، ورمضان اسم لهذا الشهر، وقيل سمي رمضان بذلك لأنه يحرق الذنوب من الرمض، لأن أصله رمض يرمض أو يرمض. وجاء في هذا حديث ضعيف، بل بعضهم يقول موضوع، لكن الصواب فيه أنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لأن العرب لما نقلت الأسماء سمت الشهور فوافق شدة حر فسموه برمضان. ومنهم من قال بأنه اسم علم لا معنى له، وإن كان ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يأبى ذلك وأن هذه الأسماء لها حقائق، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقول المصنف هنا رمضان دليل على اختياره من جهة العمل أنه يجوز إطلاق هذا الاسم بدون قيد على الشهر، فلا يلزم أن يقال شهر رمضان، وهذا الذي عليه جماهير الأئمة، واختاره طائفة من المالكية خلافا للمذهب. وما جاء من النهي عن التسمية، تسمية أن يقال رمضان بدون قيد الشهر، هذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي والسيوطي والشوكاني وجماعة بالوضع، وأكثر أهل العلم على أنه حديث ضعيف. والمقصود هو الإشارة لهذا المعنى، وقد بوب البخاري على هذا المعنى أي على جواز الإطلاق، وكذلك بوب النسائي وغيرهم من أهل العلم. وقوله رحمه الله هنا برؤيته، الباء هنا سببية، يعني أنه يثبت هلال رمضان بسبب رؤيته، أي بسبب رؤيتنا إياه. والضمير هنا عائد على الهلال. وهنا المصنف رحمنا الله وإياه ذكر الرؤية ثم قال أو بشهادة عدل واحد فأكثر، وهذا مستلزم للرؤية. فلماذا أعاد هذا المعنى؟ أعاده والعلم عند الله لما جرت عليه العادة عند كثير من الفقهاء، وخصوصا من فقهاء المالكية، أنهم يذكرون مراتب الرؤية، فيذكرون المرتبة الأولى للرؤية وهي عمومها، بمعنى أن يرى الهلال كثير من الناس لا يتواطؤون على الكذب، فيراه الكثرة الكاثرة الذين لا يحتاجون إلى تعديل. ورؤيته على هذه الصفة مثبتة له بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع غير واحد منهم، يعني من أهل العلم، على أن الجم الغفير إذا رأوا الهلال فإنه يثبت به. وهذا أمر معلوم من هذه الشريعة بالضرورة. ثم بعد ذلك عقب بأن يراه واحد من الناس فقال أو بشهادة عدل، والباء ها هنا أيضا سببية، الباء أيضا ها هنا سببية، يعني أنه يثبت بسبب رؤية شاهد عدل. وهذا اختيار للمصنف من فقهاء مذهب المالكية، وهو اختيار أبي بكر بن العربي وآخرين من المالكية أعني. وذلك أن الجمهور من الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الهلال يثبت برؤية عدل واحد، برؤية عدل واحد، ولا يلزم أن يراه أكثر من واحد. ولكن إذا رؤي بأكثر من واحد فالنصاب زائد على المقصود. هذا مذهب الجمهور، ورجحوه من جهتين: جهة الخبر أي النصوص، ومن جهة التعليل. أما الخبر عندهم، فما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقبل حديث ابن عمر الذي يدل على شهادة الواحد، نذكر حديث ابن عمر أيضا الذي يدل على عموم الرؤية، وهو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. هذا دليل على الرؤية. وأما الدليل على قبول خبر الواحد فهو ما جاء عند أبي داود وابن حبان والحاكم وصححه جمع من الأئمة، وهو أيضا في صحيح أبي داود للعلامة الألباني، وصححه شيخنا مقبل في الجامع الصحيح أو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، صام وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث كما رأيت حديث صحيح لا مطعن فيه، وهو أولى من استدلال المصنف رحمه الله بحديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوم غدا. فهو وهذا الحديث مرسل على الصحيح، كذا قال النسائي وأبو داود والترمذي والبخاري وأبو حاتم وجماعات من الحفاظ والعلامة الألباني معهم أيضا على أنه حديث مرسل، ولكنه شاهد أو يشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. واحتجوا أيضا من جهة أخرى بالنظر، وذلك أنهم قالوا: هل هذا من باب الشهادة أو من باب الخبر؟ والذي رجحه المحققون ومعهم الجمهور، وهو الذي انتصر له أبو بكر بن العربي المعافري المالكي رحمه الله، على أن هذا من باب الخبر وليس من باب الشهادة. ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وطائفة من الفقهاء: إنه يستوي فيه الذكر والأنثى والحر والعبد، لكن بشرط العدالة. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: أو بشهادة عدل واحد فأكثر، ويكفي فيه الستر أو الستر، يعني يكفي فيه الستر، يكفي أن يكون مستورا. وهذا ضابط عند المصنف رحمه الله تعالى للعدل. من العدل؟ يقول: المستور. وهذه المسألة من معارك الفقه التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلافا متباينا، وكثر فيها الانتصار للأقوال، وبحثها كثير من أهل الفقه والعلم، ومن أحسن من رأيت بحثه لها الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري، فإنه عليه رحمة الله بين وقرر أن العدل هو ما، أو ذكر قول طائفة من أهل العلم من الأئمة رحمهم الله تعالى فيما يتعلق ببيان العدل، وأنه يكفي فيه ما ذكره المصنف، من ذلك الشافعي رحمنا الله وإياه، وفقهاء أهل الكوفة كأبي حنيفة والشعبي وغيرهم، على أن العدل يكفي فيه أن يكون مستورا، لما جاء عن عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض. واستظهروا أن هذا قول أبي عمر بن عبد البر، إلا أن قول أبي عمر بن عبد البر فيما يتعلق ب أهل العلم، وابن حبيب خصه بما إذا كان في شهادات السفر بين المسافرين، يعني بحيث لا يكثر الشهداء. وعلى كل حال ما ضبطه المصنف ليس من فرد به، بل قال به جماعات من أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يثبت هلال شوال إلا بالرؤية. وهذا يقال فيه ما قيل في قوله برؤيته، لأنه هنا خص الرؤية كأنه أراد أن ينبه على أنه قد يراه الكثرة الكاثرة، فإذا رآه عامة المسلمين أو أكثر المسلمين فإنه يثبت الصيام. ثم قال: أو كمال 30 يوما، بمعنى أننا لا نتجاوز في صيامنا 30 يوما، لأن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30، فإذا زاد على ذلك علم يقينا أنه ليس من رمضان، فنقتصر على صيام 30 لمطلق الأخبار التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الظهور فيها فيما يتعلق بشعبان، إلا أنها عامة أيضا في الشهور. تعرفون قصة إلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه آل من نسائه شهرا ونزل عند تمام 29، ولما قالت له عائشة وأخبرته أنها كانت تعدها عدا وتحصيها، فقال: الشهر يكون 29 ويكون 30، وهذا في الصحيحين كما هو معروف. وأيضا ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له على الوجهين. وهذا الحديث متفق عليه، ورواه مسلم بلفظ: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وجاء الحديث عند البخاري: فأكملوا العدة 30. وأيضا جاء عند البخاري في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. فالشهر يكون 29 ويكون 30. والمصنف رحمه الله تعالى، وإن لم يذكر هذا فيما يتعلق بشوال أو بشعبان، إلا أنه سيذكره في صيام الشك فيما يستقبل، إلا أنه ذكره في هذا الموضع فيما يتعلق بشهر رمضان. قال بعد ذلك: أو بشاهدي عدل. هنا غاير في النصاب، غاير رحمه الله تعالى في النصاب بناء على الإجماع المحكي لأهل العلم على مخالفة شهر رمضان، أو على وجوب أن يكون النصاب في غير شهر رمضان بعدلين، أن ذلك لا بد أن يكون، يعني أن يراه رجلان من المسلمين. ما حجتهم على هذا؟ احتجوا أولا بالإجماع، وهذا الإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، إلا أن طائفة منهم لم يصحح هذا الإجماع لوجود المخالف، فاعتبروا قول أبي ثور في دخول رمضان وفي دخول شوال أنه يعتبر ذلك بواحد، وكذلك ابن حزم، هذان من الظاهرية، وهكذا قال به ابن المنذر من الشافعية، وابن رشد الحفيد من المالكية أيضا فيما يتعلق بدخول رمضان وبدخول شوال. فابن رشد وافق أبا ثور وابن حزم في هذا الحكم، ولكن طائفة من أهل العلم لم يعتبروا هذا وحكوا الإجماع عليه، ولهم في ذلك أيضا أدلة من السنة، منها حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمسي عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وعنده: وأن يغدو إلى مصلاهم. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم. وكذلك ما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهم أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند وأيضا صححه طائفة من أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله. وهكذا جاء ما جاء في حديث الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. وهذا الحديث أيضا عند أبي داود والدارقطني وقال الدارقطني بعد روايته هذا إسناد متصل وصححه الشيخ ناصر أيضا وغيره من أهل العلم. فإن قلت جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن عمرو بن زيد بن الخطاب أنه قال فصوموا وأفطروا، فلما لم نقل بهذا الحديث على مقتضى مذهب مالك باعتبار النصاب في شهادة رجلين عند دخول الشهر؟ الجواب عن هذا والله أعلم أن حديث ابن عمر منطوق، وحديث عبد الرحمن بن زيد هذا مفهوم، والقائلون وهم الجمهور بأنه يصح برؤية رجلين لا يمانعون من هذا، وإنما يقدمون رواية ابن عمر لأنها منطوقة، وهذا أمر ظاهر وفيه إعمال للدليلين، وعلى هذا يكون بمثابة التخصيص لشهر رمضان، والعلم عند الله في ذلك. الظاهر أننا سنقطع البث يا إخوان على أصحاب الموقع وبعد ذلك ننسق لعقد الدرس عبر الموقع، وإن شاء الله الإخوان ينقلونه هناك. سأوقف الدرس من الموقع بارك الله فيكم، وسيكون بيننا لقاء في الغد من أجل عقد الدرس عبر الموقع ونستمر فيه إن شاء الله تعالى، يعني نكمل من حيث انتهينا ويكون بيننا تواصل مع الغرفة الأخرى.